بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك.
إخواننا الأكارم، الله تبارك وتعالى دعانا إلى السير إليه، وطبعا السير إلى الله عز وجل ليس بخطى الأقدام، وإنما هو بقطع أهواء النفوس وبمخالفة النفس بفعل الطاعات وترك المشتهيات. وهنا يقول لنا الإمام ابن عطاء الله: لولا ميادين النفوس، يعني لكان الناس جميعا أولياء، لكان الناس جميعا صالحين، يعني إذا كان الإنسان يفعل ما يحب ويترك ما يكره لكن كلنا أولياء، بينما المجاهدة هي في ترك ما تحب وفي فعل ما تكره. تكلف بالطاعة أحيانا وتكون الطاعة ثقيلة علينا، لكن مع ذلك أنا أفعلها وأجاهد نفسي في ذلك وأتحمل المشاق في فعل هذه الطاعة. وكذلك تشتهي نفسي معصية أو لذة، لكنني أجاهدها في ترك هذه المعصية وفي الابتعاد عن هذه الشهوة. والله عز وجل يقول: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هناك مجاهدة، هناك تحمل، لذلك التكليف ما هو؟ هو يعني طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، إذا لابد فيه من المشقة. يعني التكليف أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله نفى التكليف فوق الوسع، ولكن الله عز وجل كلفنا فيما هو في وسعنا، فنحن الآن مكلفون، وما كلفنا به طبعا في مشقة. يعني أن تستيقظ إلى الصلاة هذه فيها مشقة، أن تتوضأ في يوم بارد هذه فيها مشقة، وأن تؤدي الزكاة هذه فيها مشقة، وأن تصوم في رمضان هذه فيها مشقة، لكن مشقة ضمن الوسع، وهذا من فضل الله وكرمه وإحسانه ولطفه في التكليف. وإلا لو ما كان في تكليف وما كان في مشقات، إذن كيف يكون التمييز؟ والله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يكون التمييز؟ من خلال الابتلاءات والامتحانات والاختبارات التي يوضع فيها الإنسان.
يعني لولا شهوات النفوس ومألوفاتها التي تخوض فيها وتتعشقها كما تخوض الفرسان في الميادين الواسعة التي تجول فيها الخيل ما تحقق سير السائرين.
إذن أنت كيف تسير إلى الله؟ بمخالفة نفسك، بترك شهوات نفسك، بإلزام نفسك الطاعات التي ربما لا تميل إليها. يعني النفس لا تميل إلى بذل المال، النفس لا تميل إلى الصيام، طبعا هذه النفس الأمارة بالسوء، لكن النفس بعد التزكية وبعد الترقي تصير أمارة بالخير، لوابة على الشر، وتصير ملهمة، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
أي ما تصور سير من أي مريد، فإن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد.
يعني بين الله وبين عبده ما في مسافات مكانية، ما في إخواننا سير بقطع مسافات مكانية، وإنما كما قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
ولو تطهرت النفوس لعلمت أنها في حضرة القدوس. فالسير إلى الله إنما هو قطع عقبات نفسك، فإن البعد منسوب إليك لا إلى ربك.
يا سلام، الله قريب وأنا البعيد منه، الله قريب وأنا البعيد منه. ومر معنا أخواننا في كلام ابن عطاء الله: إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. فالله قريب بعلمه، قريب بلطفه، قريب بإحسانه، قريب بما قدم لي، قريب بتوفيقه، لكنني بعيد بإساءتي وتقصيري وسوء أدبي مع الله تبارك وتعالى.
فالسير إلى الله إنما هو قطع عقبات نفسك، فإن البعد منسوب إليك لا إلى ربك، إذ لا مسافة حسية بينك وبينه تقطعها رحلتك، لأنها لا تكون إلا بين متماثلين، ولا قطعة بضم القاف أي لا مقاطعة توجب البعد المعنوي بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك، لأن ذلك لا يكون إلا بين متعاديين. وأين أنت من معادات ربك؟
الله ربنا تبارك وتعالى يعني سمى العصاة والكافرين أعداء، سماهم أعداء باعتبار المخالفة، فالعدو يخالف عدوه. أما ربنا عز وجل ليس له عدو يؤذيه، وليس له صديق ينفعه، ليس له عدو يؤذيه وليس له صديق ينفعه.
فليس ثم حجاب يمنع وصولك غير نفسك.
سبحان الله، الحجاب الذي بيننا وبين الله هو نفوسنا، هو شهواتنا، هو ميل قلوبنا، هو معاصينا وذنوبنا، هو كبرنا وعنادنا، هو مفاهيمنا الخاطئة التي أوجبت هذا الانحراف في النظر، فصرنا نرى الأشياء على خلاف حقيقتها، رأينا الدنيا عظيمة وهي في الواقع قليلة، رأيناها دار بقاء وهي في الواقع دار فناء، رأينا الشهوات فيها عظيمة وهي أوهام. وهكذا أيها الإخوة، إذا نحن الآن محجوبون عن الله عز وجل بما فينا من عيوب فكرية وعيوب قلبية وعيوب سلوكية وعيوب خلقية،
ولا يزول ذلك الحجاب إلا بإماتتها وتطهيرها من كل ما يغضب رب الأرباب.
طبعا إخواننا، هذه النفس يعني لا يمكن أن تموت، لأنها إذا ماتت أهلكت، وإنما ستبقى النفس موجودة، ويبقى الإنسان في مقام المجاهدة الدائمة لنفسه، وكلما ارتقى في المجاهدة تبين له من الأمراض والعيوب ما كان يخفى عليه سابقا. لذلك ميادين المجاهدة لا نهاية لها، لأن ميادين السلوك إلى الله لا نهاية لها. يعني أن تقول والله أنا الآن جاهدت نفسي لهون بكفي، لا، بس تقول بكفي معناها هذه النفس سوف تعود إلى ما كانت عليه وستقوى عليك ثانية. لذلك كان الأولياء أيها الإخوة يتحسبون من نفوسهم ويتنبهون إلى دقائق الأمور من أنفسهم،
ولا يكون ذلك في الغالب إلا بتسليمها لشيخ عارف بما لها من الأحوال، فإنك تصل بالانقياد إليه إلى أعلى مراتب الكمال.
وطبعا إخواننا، فرق بين شيخ تتعلم منه، وهذا ربما متيسر وكثير، وبين شيخ تسلمه نفسك لأنه يربيها تربية ظاهرة وباطنة، فرق بين هذا وبين ذاك. فرق إخواننا بين شيخ تقرأ عنده علما، تحضر عنده درسا، تستفيد من نصائحه وخطبه، وبين شيخ له مقام التربية ومعرفة التربية من خلال ما أعطاه الله عز وجل من قدرات علمية عقلية، ومن خلال ما لديه من معرفة وخبرة في أمراض النفوس وأدوية العيوب، ومن خلال ما يتعرفه في شخصيتنا من أخلاق حسنة أو سيئة، وكيفية معالجة كل مرض وكل عيب.
وقال رضي الله عنه: جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته، وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته.
كذلك بعض الناس اليوم ربما يعني يقول: لماذا لم يخلقني الله كذا وكذا؟ يعني يريد ويتمنى أن يكون خارج عن الإنسانية إلى مخلوقات أخرى ملكية أو ما شابه ذلك. نقول له: الله تبارك وتعالى حكيم فيما فعل، حكيم فيما خلق، حكيم فيما اختار، والله عز وجل جعل المخلوقات متنوعة، فجعل الملائكة يعني روحانيين يميلون إلى العبادة والطاعة بالجبلة، وجعل صنفا آخر هم البهائم والحيوانات يسيرون نحو احتياجاتهم الجسدية وبقاء نوعهم وما شابه ذلك، فهم لا يعرفون إلا الطعام والشراب والشيء المادي، وجعل الشياطين والجن وجعل كثيرا منهم يميل إلى المعاصي والكفر وما شابه ذلك. بينما الإنسان أيها الإخوة الله عز وجل جعل فيه يعني روحا ونفسا، جعل فيه عقلا وقلبا، جعل فيه علما وسلوكا، فهذه الأشياء تجتمع في الإنسان، لذلك كان الإنسان هو المؤهل لخلافة الله تبارك وتعالى على هذه الأرض. فالله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أي من فضل هذا النوع الإنساني وما أعد الله فيه من صفات أهلته لهذه الخلافة بحكمة الله تبارك وتعالى. يعني الملائكة هم أعظم عبادة، لكن مع ذلك كانت الخلافة للإنسان، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان مؤهلات وصفات جعلته أهلا لهذه الخلافة: حب الاستطلاع، حب السيطرة، حب التملك وما شابه ذلك، كل هذه أشياء موجودة في الإنسان، لكن مو موجودة لا بالملائكة ولا بالحيوان، وإنما هناك أشياء تدفع الحيوان إلى استبقاء نوعه فقط، أما الإنسان ما عنده من هذه الصفات تدعوه إلى بناء الحياة. لذلك قال الله تعالى: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض، بينما لم يطلبها من الملائكة ولم يطلبها من الحيوان. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم هذه الصفات التي تؤهلهم إلى هذه الرتبة.
أي جعلك أيها الإنسان عالما متوسطا بين ملكه بضم الميم وهو عالم الشهادة، وملكوته وهو عالم الغيب، ولم يجعلك ملكيا محضا ولا ملكوتيا محضا، بل جعل فيك من عالم الملك جسمك ومن عالم الملكوت روحك وسرك ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته.
لذلك الله عز وجل أمرنا بالعدل بين الروح والجسد، أمرنا أن نعطي الروح حقها وأمرنا أن نعطي الجسد حقه. لذلك غذاء الروح في صلتها بالله، في العبادة، في الذكر، في المجاهدة، في ترك المعاصي، كما أن الجسم أيضا له غذاء في الطعام والشراب وله حاجات وما شابه ذلك. لذلك إخواننا الذي يميل إلى الجسد بحياة مادية فقط يظلم الروح وحقيقة يشقى بذلك، والذي يعطي الروح عن حقها ويهمل الجسم بالكلية هذا أمر لم يكلفنا الله به، وإنما أمرنا الله عز وجل بالتوازن بين الروح والجسد أمرنا أن نعطي الروح حقها من العبادة والذكر والطاعة وترك المعاصي، وأمرنا أن نعطي الجسم حقه فيما فرضه الله علينا وفيما أباحه لنا، وهذا التوازن مطلوب في شرع الله تبارك وتعالى. فهناك غذاء للروح ينبغي أن نقدمه لها، وهناك غذاء للجسم ينبغي أن نقدمه له.
حيث جمعت بين الظاهر والباطن وبين الجسمانيات والروحانيات،
يعني أنت لك ظاهر يتمثل في هذا الجسد، فأمرك الله عز وجل برعاية الجسد بحفظه وبحمايته وبتقديم الغذاء والدواء له، وأباح الله لك كثيرا من المتع التي ترجع إلى الجسد. لكن أيضا هناك باطن، هناك قلب، هناك روح، أمرك الله عز وجل أن تسمو بروحك وقلبك، أن تكتسب الأخلاق الحميدة، وأن تتخلى عن الأخلاق الذميمة، وأن تبقى في صلة مع الله تبارك وتعالى.
ففيك انطوى العالم الأكبر، ومتى تدبرت ذلك علمت أنك جوهرة نفيسة تنطوي، أي تحتوي عليك للخدمة والحفظ مكونات التي هي لك كالأصداف المحيطة بالجوهرة. فإن الله تعالى سخر لك جميع مخلوقاته لنفعك، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
والإنسان أيها الإخوة يجب عليه أن يفكر بهذه الطريقة ليكون متوافقا مع حقيقة الكون. يعني من الأشياء التي تنبهنا عليها العقيدة أن يعرف الإنسان ربه وخالقه، وأن يعرف هذا الكون ووظيفته، وأن يعرف وظيفته في هذا الكون، فيعرف كيف يبني صلته مع الله وكيف يبني صلته مع خلق الله عز وجل. هناك أناس نسوا هذه المعاني فغرقوا في مراتع الرذيلة، غرقوا في الشهوات والملذات، خدموا الجسم وعاشوا لأجله فقط، كما هو حال بعض الناس في المجتمعات الإنسانية اليوم، فهم يعيشون للمادة، يعيشون للجسد، لا يعرفون إلا ذلك. وبعض الناس ربما مال إلى قضية العقل المجرد والروح المجردة، فصار عقلانيا محضا وروحانيا محضا، وصار يعيش في حياة يجدد فيها الجسد ويعذب فيها الجسد. لماذا؟ ليتفرغ للروح. لكن هذا الإنسان أيضا وقع بشقاء من نوع آخر، بينما الإسلام جاء دينا وسطا معتدلا، قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان دينا يجمع بين الدنيا والآخرة، بين الظاهر والباطن، بين الروح والجسد، بين الفرد والمجتمع، في توازن كامل في جميع نواحي أحكام هذا الدين.
فينبغي لك أن ترفع همتك عن الأكوان وتشتغل بعبادة الكريم المنان
سبحانه وتعالى،
فإنه يقبح منك أن تخدم الخدم وتترك عبادة مولي النعم.
الخدم من؟ هم المكونات الذين سخرهم الله لك. كيف تفرغ نفسك لخدمة من سخره الله لك؟ الكون مسخر لك، وأنت مطلوب منك أن تعبد الله. فالله شرفك مرتين: أولا لما سخر لك الكون، ومرة لما دعاك إلى خدمة الله وحده لتكون عبدا لله عز وجل. فبعض الناس يعني أعرض عن عبوديته لله وصار يعبد المكونات وهو يزعم أنه مالك لها. يعني أنت الآن تعبد الشهوات، تعبد المال، تعبد المنصب، أنت الآن تضحي بكل شيء لأجل هذه الأشياء. طيب هذه نوع من أنواع الرق، نوع من أنواع العبودية، بينما ربنا عز وجل دعانا إلى أن نحرر أنفسنا من كل ذلك وأن نبقى عبيدا لله تبارك وتعالى.
وفي بعض الكتب المنزلة: يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك،
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض.
وخلقتك من أجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له.
الله. اللهم اشغلنا فيما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا فيما خلقته لأجلنا.
وقد بين العلامة الشرقاوي انطواء العوالم في الإنسان بقوله: ففيه من صفات الملائكة العقل والمعرفة والعبادة، ومن صفات الشياطين الإغواء والتمرد والطغيان، ومن صفات الحيوانات أنه في حالة الغضب يكون أسدا، وفي حالة غلبة الشهوة يكون خنزيرا لا يبالي أين يلقي نفسه، وفي حالة الحرص على الدنيا والشره يكون كلبا، وفي حالة الاحتيال والخداع يكون ذئبا. ومن صفات النبات والأشجار أنه يكون في مبدئه غصنا طريا مترعرعا، وفي آخره يابسا أسودا. ومن صفات السماء أنه محل الأسرار والأنوار ومجمع الملائكة. ومن صفات الأرض أنه محل لنبات الأخلاق والطباع، ومنه اللين والخشن. ومن صفات العرش أن قلبه محل التجلي، واللوح أنه خزانة العلوم، والقلم أنه ضابط لها، والجنة أنه إذا حسنت أخلاقه تنعم به جليسه، والنار أنه إذا قبحت أخلاقه احترق به جليسه.
نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.